السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ مجالسنا في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية 23 في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين البغدادي الحنبلي. والمعلوم أن أصول الفقه من أنفع علوم الآلة، يحتاجه كل من يريد أن يفهم القرآن أو يريد أن يفهم السنة أو يريد أن يفهم كلام العلماء أو يريد أن يفهم كتب العلماء. فمن أتقن أصول الفقه حسن فهمه واستقام علمه، وهو لازم لكل من يريد أن يخوض في علم الفقه، إما بتقريره بتعليمه أو تعلمه، وإما بالموازنة بين أقوال العلماء والترجيح بين أقوال العلماء، وإما باستنباط الأحكام. فالخائض في الفقه لا بد له من معرفة أصول الفقه، ومن رام الخوض في الفقه بدون معرفة أصول الفقه كان كساع إلى الهيجا بغير سلاح. فهذا العلم من أنفع العلوم إن فهم. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا من أبدع متون أصول الفقه، فهو صالح للمبتدي ومفيد جدا للمتوسط ومذكر للمنتهي، وهذا شيء نادر في كتب أصول الفقه، فإن أغلب كتب أصول الفقه إما أنها للمبتدئين وإما أنها للمنتهين. وأما أن تجد كتابا بهذا الوصف الذي ذكرناه في متون أصول الفقه فهذا عزيز جدا. ولذا كان هذا الكتاب من أنفع الكتب في أصول الفقه، مع سهولة العبارة والبعد عن التعقيد، مع حسن الترتيب والتقسيم لهذا الكتاب. ونحن إن شاء الله عز وجل في هذه الدورة سنشرح الكتاب كاملا، ولذا سيكون الشرح على وجه الاختصار غير المخل، مع شيء من السرعة في الإلقاء، ولعلكم تتحملون ذلك من أجل أن نتم شرح الكتاب على الوجه المطلوب إن شاء الله عز وجل. فنشرع مستعينين بالله عز وجل في قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا والحاضرين والسامعين ولعلماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله على إحسانه وإفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله الكتاب بالبسملة ثم أعقبها بالحمدلة، وذلك لوجهين: الوجه الأول الاقتداء بالمصحف بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى قد بدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم ثم الحمدلة في سورة الفاتحة. والوجه الثاني أن السنة في المكتوب أن يبدأ بالبسملة، فقد استقرأت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت كلها مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم، وأن السنة في المسموع أن يبدأ بالحمدلة كما في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كلها مبدوءة بالحمدلة. والكتاب يكتب، فسن أن يبدأ بالبسملة، ويقرأ ويسمع، فسن أن تذكر فيه الحمدلة، فكان في ذلك العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: وأصلي على نبيه المكمل بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله وعلى جميع صحبه وآله. هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتاب المسمى بتحقيق الأمل، مجردة عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين، وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل المعين.
نعم، قال المصنف رحمه الله: هذه قواعد، وكان ينبغي أن يقول: أما بعد، فهذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. قواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة هي الثابتة، ومنه يسمى الأشل مقعدا، والقواعد من النساء. وأيضا القاعدة في اللغة تطلق على الأساس لما فوقها، سواء كان ذلك حسا كقواعد البيوت، أو كان معنى كقواعد العلوم. وأما القاعدة في الاصطلاح فهي قضية كلية منطبقة على جزئياتها. والقاعدة الأصولية قضية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. القاعدة الأصولية قضية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وسيأتي إن شاء الله تعريف أصول الفقه قريبا. قال: هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. معاقد الفصول أي مواضع تجزئة الكتاب وترتيب الكتاب، وقد تميز الكتاب بحسن التقسيم وحسن الترتيب. من كتاب المسمى تحقيق الأمل، وهذا كتاب للمصنف متوسع، ذكر فيه المسائل مع أدلتها، ثم اختصر منه هذا الكتاب الذي معنا، وطريقة الاختصار بينها بقوله: مجردة عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، ففيه اختصار غير مخل، تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين. هذا فيه سبب الاختصار، وهو أنه أراد أن يكون الكتاب تذكرة للطالب الذي علم أصول الفقه، وتبصرة للراغب الذي يريد أن يعلم أصول الفقه. فمن يريد أن يعلم أصول الفقه يجد بغيته في هذا الكتاب، ومن يريد أن يتذكر العلم الذي تعلمه من أصول الفقه يجد بغيته في هذا الكتاب، وهو كما قال رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد.
نعم، شرع المصنف رحمه الله في تعريف أصول الفقه، وبدأ على غير طريقة الأكثرين، بدأ بالتعريف اللقبي ثم أعقبه في التعريف بالتعريف الإفرادي. وعادة الأكثرين أنهم يعكسون، فيبدأون بالتعريف الإفرادي أي تعريف الأجزاء ثم يذكرون التعريف اللقبي، لكن لما كان التعريف اللقبي هو المقصود بدأ به المصنف رحمه الله. وأصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، أي معرفة أدلة الفقه من جهة كليتها، وتدخل تحتها أي تحت الأدلة الكلية الأدلة الجزئية. فالأدلة الكلية كالقرآن، وتدخل تحت القرآن الأدلة الجزئية وهي الآيات، ومن الأدلة الإجمالية الكلية السنة، وتدخل تحت السنة الأدلة الجزئية من السنة وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والاستدلال بالأدلة الجزئية لا بد من أن يسبقه إثبات الأدلة الكلية، حتى تحتج بالقرآن لا بد من إثبات أو بيان كونه دليلا، وحتى تحتج بالسنة لا بد من إثبات كونها دليلا، وحتى تحتج بالإجماع لا بد من إثبات كونه دليلا. فلا بد من معرفة الأدلة إجمالا. وكيفية الاستفادة منها أي كيف نستفيد الحكم من الأدلة التفصيلية الداخلة تحت الأدلة الكلية. وهذا يستلزم معرفة دلالات الألفاظ وكيف تدل على الأحكام، وهذا موجود في أصول الفقه. وحال المستفيد أي حال الذي يستفيد من الأدلة وهو المجتهد، ويلحق به المقلد الذي يستفيد الحكم من المجتهد. إذن يا إخوة، المستفيد إما أن يستفيد من الأدلة مباشرة، وإما أن يستفيد من الذي يستفيد من الأدلة مباشرة. فالذي يستفيد من الأدلة مباشرة هو المجتهد، والذي يستفيد من يستفيد من الأدلة هو المقلد. فحال المستفيد يشمل المجتهد ويشمل المقلد من هذه الجهة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفقه الفهم واصطلاحا.
نعم، الفقه لغة هو الفهم مطلقا من غير قيد، هذا هو الموجود في معاجم اللغة ودلت عليه الأدلة. فالفقه هو الفهم من غير قيود، كما فعل بعض أهل العلم في تقييد الفقه في اللغة. هذا معنى الفقه في اللغة. نعم.
واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد.
نعم، الفقه اصطلاحا يطلق على معان، وإن شئت قل في لسان العلماء يطلق على معان، المعنى الأول فهم الدين كله، ففهم الدين يسمى فقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يشمل الدين كله. والمعنى الثاني ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. معرفة يعني إدراك، فيشمل القطع ويشمل الظن، يشمل القطع ويشمل الظن. أحكام الشرع أي التي تؤخذ من الشرع، فيخرج الأحكام العقلية التي تستفاد من العقل، والحسية التي تستفاد من الحس، والعادية التي تستفاد من العادة، واللغوية التي تستفاد من اللغة، فإنها لا تدخل في معنى الفقه اصطلاحا، لا تدخل في معنى الفقه اصطلاحا، وإن كانت فهما فهي فقه من جهة اللغة، أما من جهة الاصطلاح فليس كذلك. وقولهم معرفة أحكام الشرع، هذا يخرج أحكام الله القدرية، فإن معرفة أحكام الله القدرية لا تدخل في تعريف الفقه اصطلاحا. المتعلقة بأفعال العباد أي التي متعلقها عمل العباد، فهي الأحكام العملية، وهذا يخرج الأحكام التي تتعلق بالاعتقاد، فإنها ليست من الفقه بهذا المعنى الاصطلاحي. والحظ رعاك الله أن المصنف هنا قال معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد وأطلقها، ولم يقيدها بقيد، وهذا لتشمل ثلاثة أنواع. النوع الأول معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد من أدلتها التفصيلية، معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد من أدلتها التفصيلية، وهذا فقه المجتهدين كالأئمة الأربعة الذين يعرفون الأحكام من الأدلة التفصيلية. والثاني معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد مع أدلتها التفصيلية، مع أدلتها التفصيلية، الأول من أدلتها التفصيلية، الثاني مع أدلتها التفصيلية. فالفقيه هنا يعرف الحكم بدليله، وإن لم يكن الذي استنبط الحكم، وإنما يأخذه عن الأئمة المجتهدين. وهذا فقه العلماء دون المجتهدين، كالإمام بن قدامة مثلا والإمام النووي، فإنهم فقهاء وإن كانوا يقلدون الأئمة، يقلدون الأئمة، وفقههم في الغالب عليه هو معرفة الأحكام، أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد مع الأدلة التفصيلية. وذلك إذا قرأت في المغني تجد أنه يذكر الأحكام وأدلتها، وإذا قرأت في المجموع للنووي تجد أنه يذكر الأحكام وأدلتها المراد الثالث معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، يعني معرفة الأحكام مجردة، معرفة الفروع. وهذا فقه من يحفظون الفروع، من يحفظون الفروع. فالمصنف رحمه الله لم يجري على عادة كثير من العلماء في تعريف الفقه من أنهم يقيدونه من أدلتها التفصيلية، لأنه أراد أن يشير إلى هذه المعاني الثلاث. ف فعلمنا بهذا أن الفقه اصطلاحا يطلق على فقه المجتهدين وعلى فقه العلماء الذين يحفظون الأحكام مع الأدلة وعلى فقه العلماء الذين يحفظون الأحكام كالذين يحفظون المتون الفقهية. نعم.
قال رحمه الله: والأصل ما يبنى عليه غيره.
نعم، الأصل في اللغة أسفل الشيء، تقول قعدت في أصل الجبل، أي في أسفله ولم أصعد إلى أعلاه، وتقول قلعت أصل الشجرة، أي قلعت الشجرة من أسفلها. والأصل ما يبنى عليه غيره حسا أو معنى، مثل أصل البناء هذا حسي، ومثل أصل العلوم هذا معنوي. والأصل في اصطلاح العلماء يطلق على الدليل التفصيلي، فنقول أصل هذا القول من القرآن والسنة والإجماع، ويطلق أيضا على القاعدة المستمرة، فنقول الأصل براءة الذمة، يعني القاعدة المستمرة براءة الذمة. ويطلق على المستصحب، فنقول الأصل في الميتة التحريم، يعني الحكم المستصحب في الميتة التحريم. ويطلق على ما يقاس عليه، فمن أركان القياس الأصل الذي يقاس عليه. نعم.
قال رحمه الله: فأصول الفقه أدلته.
نعم.
والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس، وذلك نعم. ثلاثة أبواب.
الغرض من أصول الفقه فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: المقصود من أصول الفقه أن يفهم مراد الله وأن يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويخصه الأصوليون بفهم الأحكام، بمعرفة كيفية الاستنباط ومعرفة من له الحق في الاستنباط. يخص الأصوليون أصول الفقه بأن الغرض منه أن تعرف كيفية الاستنباط وأن يعرف من له الحق في الاستنباط، وكيف يتلقى غير المستنبط الحكم من المستنبط. وفائدة الأصول الواقعية أوسع من هذا، فإن فائدة الأصول كما قدمنا هي الفهم، وهذا أوسع مما يذكره الأصوليون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الباب الأول في الحكم ولوازمه.
نعم، قسم أصول الفقه إلى ثلاثة أبواب، والباب الأول في الحكم ولوازمه، أي في الحكم والحاكم والمحكوم عليه وما يلحق ذلك من المسائل. والحكم من أصول الفقه، لأن الحكم هو ثمرة أصول الفقه، ثمرة الأدلة الأحكام، ثمرة الأدلة الأحكام، ولذلك هو جزء من أصول الفقه. نعم.
قال رحمه الله: الحكم قيل فيه حدود، أسلمها من النقض والاضطراب أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا واستنباطا.
هذه طريقة بعض الأصوليين، وأكثر الفقهاء يجعلون الحكم ما اقتضاه خطاب الشارع لا خطاب الشارع بذاته. أكثر الأصوليين يجعلون الحكم هو خطاب الشارع، ولكن بعض الأصوليين وأكثر الفقهاء يجعلون الحكم ما اقتضاه خطاب الشارع، فالحكم ما ثبت بخطاب الشرع، ما ثبت بخطاب الشرع، وخطاب الشرع دليل الحكم، يعني عند المصنف. وهذا الصواب، أن خطاب الشرع دليل الحكم، وأما الحكم فهو ما ثبت بخطاب الشرع، فقوله رحمه الله قضاء الشرع أي ما اقتضاه خطاب الشرع ودل عليه، على المعلوم أي من توفرت فيه شروط التكليف في كل زمان ومكان، الموجود وقت الخطاب ومن يأتي بعده، هذا الأول من توفرت فيه شروط التكليف وهو البالغ العاقل. الثاني ما من شأنه أن يكلف، ما من شأنه أن يكلف ولو لم تتوفر فيه شروط التكليف، مثل الصبي، فإن الصبي يكلف ببعض الأمور فيكتب له ولا يكتب عليه، ثم إذا زال صباه فإنه يكلف. وقال بعض الأصوليين المعلوم هنا أعم من المكلف أو من شأنه أن يكلف، إذ يدخل في ذلك الدواب، لأن الدواب تتعلق بها أحكام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار، فالدواب تتعلق بها الأحكام، إذن الأحكام قد تتعلق بالدواب. لكن الذي عليه الأكثر وهو الأقرب إن شاء الله أن المعلوم هو المكلف، ومن من شأنه أن يكلف. قال بأمر ما أي بطلب ما، وهو طلب فعل أو طلب ترك أو تخيير أو بوضع من الشارع كما سيأتي إن شاء الله، نطقا أو استنباطا. انتبهوا لهذه الجملة، فهي جملة يعني دقيقة من المصنف، وستجدون أن المصنف يذكر ألفاظا لا يذكرها كثير من الأصوليين، أي أن دلالة الدليل على الحكم قد تكون بالأدلة النقلية وهي الكتاب والسنة والإجماع، وقد تكون بالأدلة الاجتهادية الاستنباطية كالقياس والاستدلال ونحو ذلك. إذن قوله نطقا يعني الأدلة السمعية، أو استنباطا يعني الأدلة الاجتهادية. كذلك أيضا دلالة الأدلة النقلية قد تكون دلالة منطوق وقد تكون دلالة مفهوم، فعبر عن هذا بقوله نطقا أو استنباطا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله والحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به.
نعم، الحاكم هو الله، فالله سبحانه وتعالى هو الشارع، كما قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال سبحانه إن الحكم إلا لله، وهو سبحانه أوصل شرعه إلى عباده بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما دل عليه الكتاب والسنة من الأدلة كالقياس والإجماع. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس حاكما ولا شارعا، وإنما هو رسول الحاكم الشارع ليبين للناس شرع ربه سبحانه وتعالى ويبلغهم دينه، قال الله عز وجل إن عليك إلا البلاغ، وقال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمصنف رحمه الله لما قال الحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه، وهو بهذا يرد على المعتزلة الذين يقولون إن العقل حاكم، كأن قائلا قال له والرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول مبين، الرسول صلى الله عليه وسلم مبين. وقال بعض العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم يصح أن يسمى شارعا باعتبار أن السنة تستقل بإثبات الأحكام، باعتبار أن السنة تستقل بإثبات الأحكام، والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، والأمر واسع، والأمر واسع. نعم.
قال رحمه الله: والمحكوم عليه الإنسان المكلف.
قال: والمحكوم عليه هو الإنسان، أي الذي يتكلم عليه الأصوليون والفقهاء. فإنك لو قرأت كتب الأصول وقرأت كتب الفقهاء تجد أنهم لا يذكرون الجن، وإنما يذكرون الإنس، مع أن الجن مكلفون. فقوله هنا والمحكوم عليه هو الإنسان لا يخرج الجن، وإنما المقصود هو الإنسان، أي المحكوم عليه الذي يتكلم عنه الأصوليون ويتكلم عنه الفقهاء، وإلا فالجن مكلفون. وقال بعض أهل العلم إن الإنسان يطلق على الجن أيضا، فيدخل الجن في قوله الإنسان. هو الإنسان المكلف، والمكلف هو العاقل البالغ، فهؤلاء هم المكلفون حقيقة. وإذا تعلق التكليف بغيرهم فإنما يكون الخطاب للمكلفين، كإخراج زكاة مال الصبي، فإن وإن تعلقت الزكاة بمال الصبي فهذا من الحكم الوضعي، إلا أن المخاطب بالإخراج هو الولي، والمكلف بالإخراج هو الولي. وقلت لكم بعض أهل العلم يقول أيضا من من شأنه أن يكلف يدخل في المكلف. وبعضهم يقول إن المكلف كل من يمكن أن يتعلق به الحكم ولو بوجه. طيب، هنا فائدة نبه عليه بعض أهل العلم، نبه عليها بعض أهل العلم، وهي أن المكلف على قسمين: مكلف يكتب له وعليه، يكتب له وعليه وهو العاقل البالغ، ومكلف يكتب له ولا يكتب عليه وهو العاقل المميز. فالعاقل البالغ يكتب له ويكتب عليه، والعاقل المميز عاقل ومميز، لما يبلغ يكتب له ولا يكتب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأحكام قسمان تكليفية، وهي خمسة.
الأحكام هنا للعهد، وهي الأحكام الشرعية، قسمان: تكليفية أي فيها طلب أو تخيير، ولذلك يسميها بعض الأصوليين الطلبية، الطلبية، يعني بعض الأصوليين لا يحب أن يسمى التشريع تكليفا، لأن التكليف يشعر بالمشقة، ودين الله كله يسر. ولكن الذي جرى عليه أكثر الأصوليين أنهم يسمونها الأحكام التكليفية، لأن إخراج الإنسان من داعية هواه إلى طاعة مولاه فيه مشقة، فيه مشقة. ولكن بعض الأصوليين كما قلت يسمونها الطلبية، أي التي يتعلق بها الطلب أو التخيير. وبناء على هذا فهي خمسة أقسام، لأن الطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك، وطلب الفعل إما جازم وإما غير جازم، وطلب الترك إما جازم وإما غير جازم، فهذه أربعة، والتخيير على وجه السوية هذا الخامس، فهي خمسة. وهذا التقسيم مبني على القسمة العقلية وعلى الاستقراء، على القسمة العقلية كما ذكرنا، وعلى الاستقراء للأحكام الواردة في الكتاب والسنة أنها لا تخرج عن هذه الأحكام، عن هذه الأقسام الخمسة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي خمسة، واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك.
الواجب في اللغة هو الساقط الذي يلزم مكانه، هو الساقط الذي يلزم مكانه. ويقال وجب الرجل إذا مات، وقال تعالى: فإذا وجبت جنوبها. ويطلق الواجب أيضا في اللغة بمعنى الثابت، يقال وجب البيع إذا ثبت، وجب البيع إذا ثبت. والواجب في الاصطلاح يعرف باعتبار حقيقته، فيقال ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وإن شئت قل ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام، ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام. ويعرف باعتبار أثره وثمرته، كما فعل المصنف بأنه يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. والأولى أن يقال ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه قصدا مطلقا، ما يثاب فاعله امتثالا، لأن الثواب يا إخوة لا بد فيه من النية، ولذلك القاعدة المتفق عليها عند العلماء لا ثواب إلا بنية، إلا ما استثنية، وهي أمور يسيرة قليلة. فنضيف الامتثال، ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق، لأن العقاب ليس بلازم، فقد يعفو الله سبحانه وتعالى، فالأحسن أن يقال ويستحق العقاب تاركه قصدا. قولنا قصدا ليخرج غير المتعمد للترك كالناس، فإن الناس لا يستحق العقاب. يعني مثلا يا إخوة، لو نسي الإنسان الصلاة، نسي الصلاة حتى خرج الوقت، فإنه لا يستحق العقاب، لا يستحق العقاب. بل لو نسي صلاة فرض مطلقا ولم يؤده نسيانا، فإنه لا يستحق العقاب. يعني مثلا الإنسان متعود أنه مثلا يصلي في المسجد مرة، مثلا لو أن طالبا من طلاب الجامعة خرج من الجامعة وقد خرج الناس من المساجد والمساجد مغلقة، فذهب إلى البيت ودخل البيت، والعادة أنه يدخل مصليا، فلما دخل نسي أنه لم يصلي، فنزع ثوبه وتغدى وارتاح ونام، وربما نسي مطلقا ولم يؤدي الظهر، فإنه لا يستحق العقاب، لأن العقاب إنما هو مبني على القصد، مبني على القصد مطلقا مطلقا. هذا لنخرج من تركه ليؤديه، كمن ترك الصلاة في أول وقتها ليؤديها في آخر وقتها، وكمن كان مسافرا فترك الصلاة في وقتها ليجمعها مع أختها، كمن يترك الظهر ليجمعها مع العصر، فإنه لا يستحق العقاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يقوم غيره مقامه.
شرع المصنف رحمه الله في تقسيمات الواجب، وبدأ بتقسيم الواجب من جهة الفعل المطلوب إلى معين ومبهم. والمعين هو الفعل المطلوب بعينه ولا خيار فيه، كالصلاة المفروضة والصوم الواجب، هذه مطلوبة بعينها ولا خيار فيها للمكلف، ولا يقوم غيرها مقامها، لا يقوم غيرها مقامها. نعم.
كالصلاة والصوم ونحوهما، وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة.
نعم، الواجب المبهم مخير فيه المكلف من جهة الفعل بين خصال محصورة، يختار واحدة منها، فالواجب عليه أن يفعل خصلة، أما عين الخصلة فإنه يختارها هو، يختارها هو كخصال الكفارة. كفارة اليمين واجبة عند قيام السبب، لكن المكلف مخير فيها بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وكذلك فدية الأذى للمحرم واجبة عند ارتكاب المحظور، لكنه مخير فيها بين 3 خصال: صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. نعم.
قال رحمه الله: ومن حيث الوقت إلى مضيق، وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان.
هذا التقسيم الثاني للواجب من جهة وقت أدائه ينقسم إلى مضيق، والواجب المضيق هو ما لا يسع وقته إلا فعله من جنسه، ما لا يسع وقته إلا فعله من جنسه. وقولنا من جنسه لنخرج إذا كان الفعل من غير جنسه فإنه قد يسعه الوقت، فلا يمكن أن يفعل معه في وقته شيء آخر من جنسه كصوم رمضان. صوم رمضان في يوم رمضان لا تستطيع أن تصوم غير رمضان، غير اليوم من رمضان لا تستطيع أن تصوم نافلة معه، ولكن تستطيع أن تصلي وتستطيع أن تقرأ القرآن، وهذا فائدة قولنا من جنسه. نعم.
وإلى موسع، وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج.
نعم، هذا النوع الثاني وهو الواجب الموسع، وهو الذي يسع وقته فعله وفعل غيره من جنسه كالصلاة المفروضة، يسع وقتها السنة القبلية والفرض والسنة البعدية، والحج ذكره المصنف من الواجب الموسع. والحج لو قرأتم في كتب الأصول يذكره بعض الأصوليين من الواجب المضيق، ويذكره بعض الأصوليين من الواجب الموسع. فالحج على القول بأنه واجب على التراخي من الواجب الموسع من جهة الوقت، من جهة الوقت، لكن فيه إشكال من أن قلنا إن الواجب الموسع هو الذي يسع وقته فعله وفعل غيره من جنسه، والإنسان إذا حج ما يمكن أن يحج مرتين أو يأتي بحجين، كما يأتي بعض الناس يسألنا يقول يا شيخ يجوز أن أحج عن أمي وأبي معا، يعني يريد أن ينوي عن أمه وأبيه في حجة واحد، هذا ما يصلح، لا يأتي إلا بحج واحد. فلماذا ذكره المصنف من الواجب الموسع؟ قال العلماء: من جهة وقت أجزائه، من جهة وقت أجزائه. فوقت الوقوف بعرفة يسع الوقوف بعرفة وغيره من أعمال الحج. معروف يا إخوة أن وقت الوقوف بعرفة عند الجمهور من زوال يوم 9 إلى فجر يوم 10، وفي هذا الوقت وأنت حاج تستطيع أن تقف بعرفة وتدفع إلى مزدلفة وتبيت في مزدلفة، وإن خرجت بعد نصف الليل لك أن ترمي الجمار على الراجح، ولك أن تذهب إلى البيت الحرام وتطوف طواف الإفاضة. فمقصود المصنف بكونه من الواجب الموسع من هذه الجهة، من جهة أن وقت أجزائه يسع فعلها وفعل غيرها من أعمال الحج، ومن ذكره من الواجب المضيق من جهة أن الإنسان لا يمكن أن يحج في العام مرتين، وإنما يحج مرة واحدة. نعم.
قال رحمه الله: كالصلاة والحج فهو مخير في الاتيان به في أحد أجزائه.
نعم، أي أن المكلف مخير بين أن يأتي به في أول وقته أو في وسطه أو في آخر وقته، لكنه يصبح مضيقا إذا بقي من الوقت ما يكفيه فقط، ولذلك قال المصنف. نعم.
فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده.
نعم، يعني لو أخر المكلف فعل الواجب الموسع فلم يفعله في أول الوقت فمات، فإنه لا يأثم ولا يموت عاصيا، لأنه فعل ما يجوز له، فعل ما يجوز له. أما لو ضاق الوقت وما بقي من الوقت إلا مقدار ما يفعل فيه الواجب فإنه هنا يصبح مضيقا ويأثم لو أخره، يأثم لو أخره، ولو مات فإنه يموت عاصيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن حيث الفاعل.
نعم، هذا التقسيم الثالث للواجب من جهة المخاطب به أو المطالب به. نعم.
إلى فرض عين، وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس.
نعم، أي أن فرض العين هو الذي لا يقوم فيه أحد مقام أحد، لا يقوم فيه أحد مقام أحد، بل يطالب به كل من وجه إليه الخطاب به، ولا تبرأ ذمته إلا بأدائه. انتبهوا لشرح كلام المصنف: فلا تدخله النيابة إما مطلقا كالصلوات المفروضة، فإن الصلاة المفروضة لا تدخلها النيابة أبدا، لا يصلي أحد عن أحد، وإما مع وجود القدرة، فمع وجود القدرة لا تدخلها النيابة كالحج، كالحج. والكلام هنا عن الحج الواجب، لأننا نتكلم عن الواجبات، فالحج الواجب لا تدخله النيابة مع القدرة، أما مع العجز فإنه تدخله النيابة، أو مع عدم الحاجة، ما تدخله النيابة مع عدم الحاجة، وإنما تدخله عند وجود الحاجة كالصوم الواجب، فإنه لا تدخله النيابة إلا إذا مات الإنسان وعليه صوم واجب، فهذه حاجة، فهذه حاجة، لا يقال عجز لأنه مات فلا يوصف بكونه عاجزا، ولكن احتيج إلى أن يصام عنه، فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه. طيب انتبهوا هنا، قال المصنف: كالعبادات الخمس. ما هي العبادات الخمس؟ قال بعض أهل العلم: هي أربعة، وهي الصلاة والصوم والحج والزكاة، وإنما قيل لها خمسة لأنها من أركان الإسلام الخمسة، فهي أغلب أركان الإسلام الخمسة، فقيل لها العبادات الخمس. وقال بعض أهل العلم: بل هي هذه الأربع مع الطهارة، فالعبادات الخمس الطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة، وذلك لما رواه ابن خزيمة من حديث جبريل عليه السلام أنه قال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. فقوله: وأن تغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء، هذه هي الطهارة، فهذه العبادات الخمس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفرض كفاية، وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة.
يعني أن فرض الكفاية إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع يأثمون. إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع يأثمون. كصلاة العيد على القول إنها فرض كفاية. تعرفون صلاة العيد، من العلماء من يقول فرض عيد، ومن العلماء من يقول فرض كفاية، والجمهور على أنها سنة مؤكدة. وكصلاة الجنازة فرض كفاية، وتجهيز الجنازة فرض كفاية، لأنه لا يمكن أن يقوم كل الناس بتجهيز الجنازة، فهو فرض كفاية. نعم.
والغرض منه وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض.
نعم، المصلحة في فرض الكفاية تتعلق بالفعل من غير نظر إلى الفاعل، فإذا صلي على الجنازة حصل المقصود من غير نظر إلى الفاعلين، فإذا حصل الفعل برئت الذمم، وإذا لم يحصل الفعل أثم الجميع. أثم الجميع. نعم.
تريدون نقف لمدة كم؟ طيب ما عندي مال.
طيب لعلنا نقف لمدة 10 دقائق لترتاحوا، ثم إن شاء الله نعود يعني في 6:25 في 6:25 حتى نتم القسم الذي أردنا أن نقف عنده اليوم. غدا إن شاء الله الجمعة إجازة، ليس كذلك؟ غدا ويوم السبت سنطيل في الوقت شيئا حتى يعني نخفف في الأيام الأخرى، نستريح قليلا ونرجع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ مجالسنا في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية 23 في شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول لصفي الدين البغدادي الحنبلي. والمعلوم أن أصول الفقه من أنفع علوم الآلة، يحتاجه كل من يريد أن يفهم القرآن أو يريد أن يفهم السنة أو يريد أن يفهم كلام العلماء أو يريد أن يفهم كتب العلماء. فمن أتقن أصول الفقه حسن فهمه واستقام علمه، وهو لازم لكل من يريد أن يخوض في علم الفقه، إما بتقريره بتعليمه أو تعلمه، وإما بالموازنة بين أقوال العلماء والترجيح بين أقوال العلماء، وإما باستنباط الأحكام. فالخائض في الفقه لا بد له من معرفة أصول الفقه، ومن رام الخوض في الفقه بدون معرفة أصول الفقه كان كساع إلى الهيجا بغير سلاح. فهذا العلم من أنفع العلوم إن فهم. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا من أبدع متون أصول الفقه، فهو صالح للمبتدي ومفيد جدا للمتوسط ومذكر للمنتهي. وهذا شيء نادر في كتب أصول الفقه، فإن أغلب كتب أصول الفقه إما أنها للمبتدئين وإما أنها للمنتهين. وأما أن تجد كتابا بهذا الوصف الذي ذكرناه في متون أصول الفقه فهذا عزيز جدا. ولذا كان هذا الكتاب من أنفع الكتب في أصول الفقه مع سهولة العبارة والبعد عن التعقيد، مع حسن الترتيب والتقسيم لهذا الكتاب. ونحن إن شاء الله عز وجل في هذه الدورة سنشرح الكتاب كاملا، ولذا سيكون الشرح على وجه الاختصار غير المخل، مع شيء من السرعة في الإلقاء، ولعلكم تتحملون ذلك من أجل أن نتم شرح الكتاب على الوجه المطلوب إن شاء الله عز وجل. فنشرع مستعينين بالله عز وجل في قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا والحاضرين والسامعين ولعلماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله على إحسانه وإفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله.
نعم، بدأ المصنف رحمه الله الكتاب بالبسملة ثم أعقبها بالحمدلة، وذلك لوجهين. الوجه الأول الاقتداء بالمصحف بكتاب الله عز وجل، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى قد بدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمدلة في سورة الفاتحة. والوجه الثاني أن السنة في المكتوب أن يبدأ بالبسملة، فقد استقرأت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت كلها مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم. وأن السنة في المسموع أن يبدأ بالحمدلة، كما في خطب النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كلها مبدوءة بالحمدلة. والكتاب يكتب، فسن أن يبدأ بالبسملة، ويقرأ ويسمع، فسن أن تذكر فيه الحمدلة. فكان في ذلك العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا.
قال رحمه الله: وأصلي على نبيه المكمل بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله وعلى جميع صحبه وآله. هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتاب المسمى بتحقيق الأمل، مجردة عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين. وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل المعين.
نعم، قال المصنف رحمه الله: هذه قواعد، وكان ينبغي أن يقول: أما بعد، فهذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. قواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة هي الثابتة، ومنه يسمى الأشل مقعدا، والقواعد من النساء. وأيضا القاعدة في اللغة تطلق على الأساس لما فوقها، سواء كان ذلك حسا كقواعد البيوت، أو كان معنى كقواعد العلوم. وأما القاعدة في الاصطلاح فهي قضية كلية منطبقة على جزئياتها. والقاعدة الأصولية قضية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. القاعدة الأصولية قضية كلية يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وسيأتي إن شاء الله تعريف أصول الفقه قريبا. قال: هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. معاقد الفصول أي مواضع تجزئة الكتاب وترتيب الكتاب، وقد تميز الكتاب بحسن التقسيم وحسن الترتيب. من كتاب المسمى تحقيق الأمل، وهذا كتاب للمصنف متوسع، ذكر فيه المسائل مع أدلتها، ثم اختصر منه هذا الكتاب الذي معنا، وطريقة الاختصار بينها بقوله: مجردة عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل. ففيه اختصار غير مخل، تذكرة للطالب المستبين، وتبصرة للراغب المستعين. هذا فيه سبب الاختصار، وهو أنه أراد أن يكون الكتاب تذكرة للطالب الذي علم أصول الفقه، وتبصرة للراغب الذي يريد أن يعلم أصول الفقه. فمن يريد أن يعلم أصول الفقه يجد بغيته في هذا الكتاب، ومن يريد أن يتذكر العلم الذي تعلمه من أصول الفقه يجد بغيته في هذا الكتاب، وهو كما قال رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد.
نعم، شرع المصنف رحمه الله في تعريف أصول الفقه، وبدأ على غير طريقة الأكثرين، بدأ بالتعريف اللقبي ثم أعقبه في التعريف بالتعريف الإفرادي. وعادة الأكثرين أنهم يعكسون، فيبدأون بالتعريف الإفرادي أي تعريف الأجزاء، ثم يذكرون التعريف اللقبي. لكن لما كان التعريف اللقبي هو المقصود بدأ به المصنف رحمه الله. وأصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، أي معرفة أدلة الفقه من جهة كليتها، وتدخل تحتها أي تحت الأدلة الكلية الأدلة الجزئية. فالأدلة الكلية كالقرآن، وتدخل تحت القرآن الأدلة الجزئية وهي الآيات. ومن الأدلة الإجمالية الكلية السنة، وتدخل تحت السنة الأدلة الجزئية من السنة وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والاستدلال بالأدلة الجزئية لا بد من أن يسبقه إثبات الأدلة الكلية، حتى تحتج بالقرآن لا بد من إثبات أو بيان كونه دليلا، وحتى تحتج بالسنة لا بد من إثبات كونها دليلا، وحتى تحتج بالإجماع لا بد من إثبات كونه دليلا، فلا بد من معرفة الأدلة إجمالا وكيفية الاستفادة منها، أي كيف نستفيد الحكم من الأدلة التفصيلية الداخلة تحت الأدلة الكلية. وهذا يستلزم معرفة دلالات الألفاظ وكيف تدل على الأحكام، وهذا موجود في أصول الفقه. وحال المستفيد أي حال الذي يستفيد من الأدلة وهو المجتهد، ويلحق به المقلد الذي يستفيد الحكم من المجتهد. إذن يا إخوة، المستفيد إما أن يستفيد من الأدلة مباشرة، وإما أن يستفيد من الذي يستفيد من الأدلة مباشرة. فالذي يستفيد من الأدلة مباشرة هو المجتهد، والذي يستفيد من من يستفيد من الأدلة هو المقلد. فحال المستفيد يشمل المجتهد ويشمل المقلد من هذه الجهة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والفقه الفهم واصطلاحا.
نعم، الفقه لغة هو الفهم مطلقا من غير قيد، هذا هو الموجود في معاجم اللغة ودلت عليه الأدلة. فالفقه هو الفهم من غير قيود، كما فعل بعض أهل العلم في تقييد الفقه في اللغة، هذا معنى الفقه في اللغة. نعم.
واصطلاحا معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد.
نعم، الفقه اصطلاحا يطلق على معان، وإن شئت قل في لسان العلماء يطلق على معان. المعنى الأول فهم الدين كله، ففهم الدين يسمى فقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا يشمل الدين كله. والمعنى الثاني ما ذكره المصنف رحمه الله، وهو معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. معرفة يعني إدراك، فيشمل القطع ويشمل الظن، يشمل القطع ويشمل الظن. أحكام الشرع أي التي تؤخذ من الشرع، فيخرج الأحكام العقلية التي تستفاد من العقل، والحسية التي تستفاد من الحس، والعادية التي تستفاد من العادة، واللغوية التي تستفاد من اللغة، فإنها لا تدخل في معنى الفقه اصطلاحا، لا تدخل في معنى الفقه اصطلاحا، وإن كانت فهما فهي فقه من جهة اللغة، أما من جهة الاصطلاح فليس كذلك. وقوله معرفة أحكام الشرع، هذا يخرج أحكام الله القدرية، فإن معرفة أحكام الله القدرية لا تدخل في تعريف الفقه اصطلاحا. المتعلقة بأفعال العباد أي التي متعلقها عمل العباد، فهي الأحكام العملية، وهذا يخرج الأحكام التي تتعلق بالاعتقاد، فإنها ليست من الفقه بهذا المعنى الاصطلاحي. والحظ رعاك الله أن المصنف هنا قال معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد وأطلقها، ولم يقيدها بقيد، وهذا لتشمل ثلاثة أنواع. النوع الأول معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد من أدلتها التفصيلية، معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد من أدلتها التفصيلية، وهذا فقه المجتهدين كالأئمة الأربعة الذين يعرفون الأحكام من الأدلة التفصيلية. والثاني معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد مع أدلتها التفصيلية، مع أدلتها التفصيلية. الأول من أدلتها التفصيلية، الثاني مع أدلتها التفصيلية. فالفقيه هنا يعرف الحكم بدليله، وإن لم يكن الذي استنبط الحكم، وإنما يأخذه عن الأئمة المجتهدين. وهذا فقه العلماء دون المجتهدين، كالإمام بن قدامة مثلا والإمام النووي، فإنهم فقهاء وإن كانوا يقلدون الأئمة، يقلدون الأئمة، وفقههم في الغالب عليه هو معرفة الأحكام، أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد مع الأدلة التفصيلية. وذلك إذا قرأت في المغني تجد أنه يذكر الأحكام وأدلتها، وإذا قرأت في المجموع للنووي تجد أنه يذكر الأحكام وأدلتها المراد الثالث معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد، يعني معرفة الأحكام مجردة، معرفة الفروع. وهذا فقه من يحفظون الفروع، من يحفظون الفروع. فالمصنف رحمه الله لم يجري على عادة كثير من العلماء في تعريف الفقه من أنهم يقيدونه من أدلتها التفصيلية، لأنه أراد أن يشير إلى هذه المعاني الثلاث. فعلمنا بهذا أن الفقه اصطلاحا يطلق على فقه المجتهدين وعلى فقه العلماء الذين يحفظون الأحكام مع الأدلة، وعلى فقه العلماء الذين يحفظون الأحكام كالذين يحفظون المتون الفقهية. نعم.
قال رحمه الله: والأصل ما يبنى عليه غيره.
نعم، الأصل في اللغة أسفل الشيء، تقول قعدت في أصل الجبل، أي في أسفله ولم أصعد إلى أعلاه، وتقول قلعت أصل الشجرة، أي قلعت الشجرة من أسفلها. والأصل ما يبنى عليه غيره حسا أو معنى، مثل أصل البناء هذا حسي، ومثل أصل العلوم هذا معنوي. والأصل في اصطلاح العلماء يطلق على الدليل التفصيلي، فنقول أصل هذا القول من القرآن والسنة والإجماع، ويطلق أيضا على القاعدة المستمرة، فنقول الأصل براءة الذمة، يعني القاعدة المستمرة براءة الذمة. ويطلق على المستصحب، فنقول الأصل في الميتة التحريم، يعني الحكم المستصحب في الميتة التحريم. ويطلق على ما يقاس عليه، فمن أركان القياس الأصل الذي يقاس عليه. نعم.
قال رحمه الله: فأصول الفقه أدلته.
نعم.
والغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس، وذلك. نعم. ثلاثة أبواب.
الغرض من أصول الفقه فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، المقصود من أصول الفقه أن يفهم مراد الله وأن يفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخصه الأصوليون بفهم الأحكام بمعرفة كيفية الاستنباط ومعرفة من له الحق في الاستنباط. يخص الأصوليون أصول الفقه بأن الغرض منه أن تعرف كيفية الاستنباط وأن يعرف من له الحق في الاستنباط، وكيف يتلقى غير المستنبط الحكم من المستنبط. وفائدة الأصول الواقعية أوسع من هذا، فإن فائدة الأصول كما قدمنا هي الفهم، وهذا أوسع مما يذكره الأصوليون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الباب الأول في الحكم ولوازمه.
نعم، قسم أصول الفقه إلى ثلاثة أبواب، والباب الأول في الحكم ولوازمه، أي في الحكم والحاكم والمحكوم عليه وما يلحق ذلك من المسائل. والحكم من أصول الفقه، لأن الحكم هو ثمرة أصول الفقه، ثمرة الأدلة الأحكام، ثمرة الأدلة الأحكام، ولذلك هو جزء من أصول الفقه. نعم.
قال رحمه الله: الحكم قيل فيه حدود، أسلمها من النقض والاضطراب أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا واستنباطا.
هذه طريقة بعض الأصوليين، وأكثر الفقهاء يجعلون الحكم ما اقتضاه خطاب الشارع لا خطاب الشارع بذاته. أكثر الأصوليين يجعلون الحكم هو خطاب الشارع، ولكن بعض الأصوليين وأكثر الفقهاء يجعلون الحكم ما اقتضاه خطاب الشارع، فالحكم ما ثبت بخطاب الشرع، ما ثبت بخطاب الشرع، وخطاب الشرع دليل الحكم، يعني عند المصنف. وهذا الصواب، أن خطاب الشرع دليل الحكم، وأما الحكم فهو ما ثبت بخطاب الشرع. فقوله رحمه الله: قضاء الشرع، أي ما اقتضاه خطاب الشرع ودل عليه، على المعلوم، أي من توفرت فيه شروط التكليف في كل زمان ومكان، الموجود وقت الخطاب ومن يأتي بعده. هذا الأول، من توفرت فيه شروط التكليف وهو البالغ العاقل. الثاني، ما من شأنه أن يكلف، ما من شأنه أن يكلف ولو لم تتوفر فيه شروط التكليف، مثل الصبي، فإن الصبي يكلف ببعض الأمور فيكتب له ولا يكتب عليه، ثم إذا زال صباه فإنه يكلف. وقال بعض الأصوليين: المعلوم هنا أعم من المكلف، أو من شأنه أن يكلف، إذ يدخل في ذلك الدواب، لأن الدواب تتعلق بها أحكام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العجماء جرحها جبار، فالدواب تتعلق بها الأحكام، إذن الأحكام قد تتعلق بالدواب. لكن الذي عليه الأكثر وهو الأقرب إن شاء الله أن المعلوم هو المكلف، ومن من شأنه أن يكلف. قال: بأمر ما، أي بطلب ما، وهو طلب فعل أو طلب ترك أو تخيير أو بوضع من الشارع كما سيأتي إن شاء الله، نطقا أو استنباطا. انتبهوا لهذه الجملة، فهي جملة يعني دقيقة من المصنف، وستجدون أن المصنف يذكر ألفاظا لا يذكرها كثير من الأصوليين، أي أن دلالة الدليل على الحكم قد تكون بالأدلة النقلية وهي الكتاب والسنة والإجماع، وقد تكون بالأدلة الاجتهادية الاستنباطية كالقياس والاستدلال ونحو ذلك. إذن قوله نطقا يعني الأدلة السمعية، أو استنباطا يعني الأدلة الاجتهادية. كذلك أيضا دلالة الأدلة النقلية قد تكون دلالة منطوق وقد تكون دلالة مفهوم، فعبر عن هذا بقوله نطقا أو استنباطا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه، والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبين لما حكم به.
نعم، الحاكم هو الله، فالله سبحانه وتعالى هو الشارع، كما قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال سبحانه: إن الحكم إلا لله. وهو سبحانه أوصل شرعه إلى عباده بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما دل عليه الكتاب والسنة من الأدلة كالقياس والإجماع. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس حاكما ولا شارعا، وإنما هو رسول الحاكم الشارع ليبين للناس شرع ربه سبحانه وتعالى ويبلغهم دينه. قال الله عز وجل: إن عليك إلا البلاغ، وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمصنف رحمه الله لما قال الحاكم هو الله سبحانه لا حاكم سواه، وهو بهذا يرد على المعتزلة الذين يقولون إن العقل حاكم، كأن قائلا قال له: والرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: الرسول مبين. الرسول صلى الله عليه وسلم مبين. وقال بعض العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم يصح أن يسمى شارعا باعتبار أن السنة تستقل بإثبات الأحكام، باعتبار أن السنة تستقل بإثبات الأحكام، والسنة وحي من الله سبحانه وتعالى، والأمر واسع، والأمر واسع. نعم.
قال رحمه الله: والمحكوم عليه الإنسان المكلف.
قال: والمحكوم عليه هو الإنسان، أي الذي يتكلم عليه الأصوليون والفقهاء. فإنك لو قرأت كتب الأصول وقرأت كتب الفقهاء تجد أنهم لا يذكرون الجن، وإنما يذكرون الإنس، مع أن الجن مكلفون. فقوله هنا والمحكوم عليه هو الإنسان لا يخرج الجن، وإنما المقصود هو الإنسان، أي المحكوم عليه الذي يتكلم عنه الأصوليون ويتكلم عنه الفقهاء، وإلا فالجن مكلفون. وقال بعض أهل العلم إن الإنسان يطلق على الجن أيضا، فيدخل الجن في قوله الإنسان. هو الإنسان المكلف، والمكلف هو العاقل البالغ، فهؤلاء هم المكلفون حقيقة. وإذا تعلق التكليف بغيرهم فإنما يكون الخطاب للمكلفين، كإخراج زكاة مال الصبي، فإنه وإن تعلقت الزكاة بمال الصبي فهذا من الحكم الوضعي، إلا أن المخاطب بالإخراج هو الولي، والمكلف بالإخراج هو الولي. وقلت لكم بعض أهل العلم يقول أيضا من من شأنه أن يكلف يدخل في المكلف. وبعضهم يقول إن المكلف كل من يمكن أن يتعلق به الحكم ولو بوجه. طيب هنا فائدة نبه عليه بعض أهل العلم نبه عليها بعض أهل العلم وهي أن المكلف على قسمين: مكلف يكتب له وعليه، يكتب له وعليه وهو العاقل البالغ، ومكلف يكتب له ولا يكتب عليه وهو العاقل المميز. فالعاقل البالغ يكتب له ويكتب عليه، والعاقل المميز عاقل ومميز لما يبلغ يكتب له ولا يكتب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأحكام قسمان تكليفية وهي خمسة.
الأحكام الهنا للعهد، وهي الأحكام الشرعية، قسمان تكليفية أي فيها طلب أو تخيير، ولذلك يسميها بعض الأصوليين الطلبية. الطلبية يعني بعض الأصوليين لا يحب أن يسمى التشريع تكليفا، لأن التكليف يشعر بالمشقة، ودين الله كله يسر. ولكن الذي جرى عليه أكثر الأصوليين أنهم يسمونها الأحكام التكليفية، لأن إخراج الإنسان من داعية هواه إلى طاعة مولاه فيه مشقة، فيه مشقة. ولكن بعض الأصوليين كما قلت يسمونها الطلبية، أي التي يتعلق بها الطلب أو التخيير. وبناء على هذا فهي خمسة أقسام، لأن الطلب إما طلب فعل وإما طلب ترك، وطلب الفعل إما جازم وإما غير جازم، وطلب الترك إما جازم وإما غير جازم، فهذه أربعة، والتخيير على وجه السوية هذا الخامس. فهي خمسة، وهذا التقسيم مبني على القسمة العقلية وعلى الاستقراء، على القسمة العقلية كما ذكرنا، وعلى الاستقراء للأحكام الواردة في الكتاب والسنة أنها لا تخرج عن هذه الأحكام، عن هذه الأقسام الخمسة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي خمسة: واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك.
الواجب في اللغة هو الساقط الذي يلزم مكانه، هو الساقط الذي يلزم مكانه. ويقال وجب الرجل إذا مات، وقال تعالى: فإذا وجبت جنوبها. ويطلق الواجب أيضا في اللغة بمعنى الثابت، يقال وجب البيع إذا ثبت، وجب البيع إذا ثبت. والواجب في الاصطلاح يعرف باعتبار حقيقته، فيقال: ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وإن شئت قل: ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام، ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام. ويعرف باعتبار أثره وثمرته، كما فعل المصنف بأنه يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. والأولى أن يقال: ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه قصدا مطلقا. ما يثاب فاعله امتثالا، لأن الثواب يا إخوة لا بد فيه من النية، ولذلك القاعدة المتفق عليها عند العلماء: لا ثواب إلا بنية، إلا ما استثنية، وهي أمور يسيرة قليلة. فنضيف الامتثال: ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق، لأن العقاب ليس بلازم، فقد يعفو الله سبحانه وتعالى، فالأحسن أن يقال ويستحق العقاب تاركه قصدا. قولنا قصدا ليخرج غير المتعمد للترك كالناس، فإن الناس لا يستحق العقاب. يعني مثلا يا إخوة، لو نسي الإنسان الصلاة، نسي الصلاة حتى خرج الوقت، فإنه لا يستحق العقاب، لا يستحق العقاب. بل لو نسي صلاة فرض مطلقا ولم يؤده نسيانا، فإنه لا يستحق العقاب. يعني مثلا الإنسان متعود أنه مثلا يصلي في المسجد مرة، مثلا لو أن طالبا من طلاب الجامعة خرج من الجامعة وقد خرج الناس من المساجد والمساجد مغلقة، فذهب إلى البيت ودخل البيت، والعادة أنه يدخل مصليا، فلما دخل نسي أنه لم يصلي، فنزع ثوبه وتغدى وارتاح ونام، وربما نسي مطلقا ولم يؤدي الظهر، فإنه لا يستحق العقاب، لأن العقاب إنما هو مبني على القصد، مبني على القصد مطلقا. مطلقا هذا لنخرج من تركه ليؤديه، كمن ترك الصلاة في أول وقتها ليؤديها في آخر وقتها، وكمن كان مسافرا فترك الصلاة في وقتها ليجمعها مع أختها، كمن يترك الظهر ليجمعها مع العصر، فإنه لا يستحق العقاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يقوم غيره مقامه.
شرع المصنف رحمه الله في تقسيمات الواجب، وبدأ بتقسيم الواجب من جهة الفعل المطلوب إلى معين ومبهم. والمعين هو الفعل المطلوب بعينه ولا خيار فيه، كالصلاة المفروضة والصوم الواجب، هذه مطلوبة بعينها ولا خيار فيها للمكلف، ولا يقوم غيرها مقامها، لا يقوم غيرها مقامها. نعم.
كالصلاة والصوم ونحوهما. وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة.
نعم، الواجب المبهم مخير فيه المكلف من جهة الفعل بين خصال محصورة، يختار واحدة منها، فالواجب عليه أن يفعل خصلة، أما عين الخصلة فإنه يختارها هو، يختارها هو، كخصال الكفارة. كفارة اليمين واجبة عند قيام السبب، لكن المكلف مخير فيها بين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وكذلك فدية الأذى للمحرم واجبة عند ارتكاب المحظور، لكنه مخير فيها بين 3 خصال: صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. نعم.
قال رحمه الله: ومن حيث الوقت إلى مضيق، وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان.
هذا التقسيم الثاني للواجب من جهة وقت أدائه، ينقسم إلى مضيق، والواجب المضيق هو ما لا يسع وقته إلا فعله من جنسه، ما لا يسع وقته إلا فعله من جنسه. وقولنا من جنسه لنخرج إذا كان الفعل من غير جنسه فإنه قد يسعه الوقت، فلا يمكن أن يفعل معه في وقته شيء آخر من جنسه كصوم رمضان. صوم رمضان في يوم رمضان لا تستطيع أن تصوم غير رمضان، غير اليوم من رمضان لا تستطيع أن تصوم نافلة معه، ولكن تستطيع أن تصلي وتستطيع أن تقرأ القرآن، وهذا فائدة قولنا من جنسه. نعم.
وإلى موسع، وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج.
نعم، هذا النوع الثاني وهو الواجب الموسع، وهو الذي يسع وقته فعله وفعل غيره من جنسه، كالصلاة المفروضة يسع وقتها السنة القبلية والفرض والسنة البعدية، والحج ذكره المصنف من الواجب الموسع. والحج لو قرأتم في كتب الأصول يذكره بعض الأصوليين من الواجب المضيق، ويذكره بعض الأصوليين من الواجب الموسع. فالحج على القول بأنه واجب على التراخي من الواجب الموسع من جهة الوقت، من جهة الوقت. لكن فيه إشكال من أن قلنا إن الواجب الموسع هو الذي يسع وقته فعله وفعل غيره من جنسه، والإنسان إذا حج ما يمكن أن يحج مرتين أو يأتي بحجين، كما يأتي بعض الناس يسألنا يقول يا شيخ يجوز أن أحج عن أمي وأبي معا، يعني يريد أن ينوي عن أمه وأبيه في حجة واحدة، هذا ما يصلح، لا يأتي إلا بحج واحد. فلماذا ذكره المصنف من الواجب الموسع؟ قال العلماء من جهة وقت أجزائه، من جهة وقت أجزائه. فوقت الوقوف بعرفة يسع الوقوف بعرفة وغيره من أعمال الحج. معروف يا إخوة أن وقت الوقوف بعرفة عند الجمهور من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر، وفي هذا الوقت وأنت حاج تستطيع أن تقف بعرفة وتدفع إلى مزدلفة وتبيت في مزدلفة، وإن خرجت بعد نصف الليل لك أن ترمي الجمار على الراجح، ولك أن تذهب إلى البيت الحرام وتطوف طواف الإفاضة. فمقصود المصنف بكونه من الواجب الموسع من هذه الجهة، من جهة أن وقت أجزائه يسع فعلها وفعل غيرها من أعمال الحج. ومن ذكره من الواجب المضيق من جهة أن الإنسان لا يمكن أن يحج في العام مرتين، وإنما يحج مرة واحدة. نعم.
قال رحمه الله كالصلاة والحج فهو مخير في الاتيان به في أحد أجزائه.
نعم، أي أن المكلف مخير بين أن يأتي به في أول وقته أو في وسطه أو في آخر وقته، لكنه يصبح مضيقا إذا بقي من الوقت ما يكفيه فقط، ولذلك قال المصنف. نعم.
فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعصي لجواز التأخير بخلاف ما بعده.
نعم، يعني لو أخر المكلف فعل الواجب الموسع فلم يفعله في أول الوقت فمات فإنه لا يأثم ولا يموت عاصيا، لأنه فعل ما يجوز له، فعل ما يجوز له. أما لو ضاق الوقت وما بقي من الوقت إلا مقدار ما يفعل فيه الواجب فإنه هنا يصبح مضيقا ويأثم لو أخره، يأثم لو أخره، ولو مات فإنه يموت عاصيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن حيث الفاعل.
نعم، هذا التقسيم الثالث للواجب من جهة المخاطب به أو المطالب به. نعم.
إلى فرض عين وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس.
نعم، أي أن فرض العين هو الذي لا يقوم فيه أحد مقام أحد، لا يقوم فيه أحد مقام أحد، بل يطالب به كل من وجه إليه الخطاب به، ولا تبرأ ذمته إلا بأدائه. انتبهوا لشرح كلام المصنف، فلا تدخله النيابة، إما مطلقا كالصلوات المفروضة، فإن الصلاة المفروضة لا تدخلها النيابة أبدا، لا يصلي أحد عن أحد، وإما مع وجود القدرة، فمع وجود القدرة لا تدخلها النيابة كالحج. كالحج، والكلام هنا عن الحج الواجب لأننا نتكلم عن الواجبات، فالحج الواجب لا تدخله النيابة مع القدرة، أما مع العجز فإنه تدخله النيابة، أو مع عدم الحاجة، ما تدخله النيابة مع عدم الحاجة، وإنما تدخله عند وجود الحاجة، كالصوم الواجب فإنه لا تدخله النيابة إلا إذا مات الإنسان وعليه صوم واجب، فهذه حاجة، فهذه حاجة، لا يقال عجز لأنه مات فلا يوصف بكونه عاجزا، ولكن احتيج إلى أن يصام عنه، فمن مات وعليه صيام صام عنه وليه. طيب انتبهوا هنا، قال المصنف كالعبادات الخمس. ما هي العبادات الخمس؟ قال بعض أهل العلم هي أربعة، وهي الصلاة والصوم والحج والزكاة، وإنما قيل لها خمسة لأنها من أركان الإسلام الخمسة، فهي أغلب أركان الإسلام الخمسة، فقيل لها العبادات الخمس. وقال بعض أهل العلم بل هي هذه الأربع مع الطهارة، فالعبادات الخمس الطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة، وذلك لما رواه ابن خزيمة من حديث جبريل عليه السلام أنه قال يا محمد ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. فقالوا وأن تغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء، هذه هي الطهارة، فهذه العبادات الخمس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وفرض كفاية، وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة.
يعني أن فرض الكفاية إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع يأثمون. إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع يأثمون. كصلاة العيد على القول إنها فرض كفاية. تعرفون صلاة العيد، من العلماء من يقول فرض عيد، ومن العلماء من يقول فرض كفاية، والجمهور على أنها سنة مؤكدة. وكصلاة الجنازة فرض كفاية، وتجهيز الجنازة فرض كفاية، لأنه لا يمكن أن يقوم كل الناس بتجهيز الجنازة، فهو فرض كفاية. نعم،
والغرض منه وجود الفعل في الجملة، فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض.
نعم، المصلحة في فرض الكفاية تتعلق بالفعل من غير نظر إلى الفاعل، فإذا صلي على الجنازة حصل المقصود من غير نظر إلى الفاعلين، فإذا حصل الفعل برئت الذمم، وإذا لم يحصل الفعل أثم الجميع، أثم الجميع. نعم،
تريدون نقص لمدة كم؟ طيب ما عندي مانع.
طيب لعلنا نقف لمدة 10 دقائق لترتاحوا، ثم إن شاء الله نعود يعني في 6:25 في 6:25 حتى نتم القسم الذي أردنا أن نقف عنده اليوم. غدا إن شاء الله الجمعة إجازة، ليس كذلك؟ غدا ويوم السبت سنطيل في الوقت شيئا حتى يعني نخفف في الأيام الأخرى. نستريح قليلا ونرجع إن شاء الله.